بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله: باب المحرمات في النكاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وبعد، فإن تقدم أن للنكاح شروطاً وأركانا، فإن النكاح لا يصح إلا إذا خلا من الموانع، وكانت المرأة المعقود عليها ممن يحل نكاحها للناكح. فعقب بهذا الباب في ذكر المحرمات في النكاح. والمحرمات في النكاح بالاستقراء والتقسيم ضربان: محرمات على التأبيد، ومحرمات على التاقيت، أو يقال محرمات تحريم مؤبد أو إلى الأبد، ومحرمات تحريما مؤقتا أو إلى أمد. ودل على تحريمهن دليل الكتاب والسنة والإجماع في أكثرهن، وفي بعض الفروع خلاف نذكره إن شاء الله تعالى في موضعه عند ذكر المصنف له. والأصل في المحرمات في النساء من الكتاب آية النساء، وهي قوله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والآية التي قبلها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. والآية التي بعدها: والمحصنات من النساء، يعني متزوجات. هؤلاء الآيات أصل في ذكر المحرمات مع أدلة السنة: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، وما سيأتي من السنة في الملاعنة. ويأتي تفصيل الاستدلال بهذه الأدلة في موضعه إن شاء الله تعالى. وبالنظر في هذه الأدلة تبين أن المحرمات على هذين الضربين اللذين أشرنا إليهما. نعم.
سلام عليكم. قال رحمه الله: وهن ضربان، أحدهما من تحرم إلى الأبد، وقد ذكره بقوله: تحرم أبدا الأم وكل جدة من قبل الأم أو الأب وإن علت، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم.
المحرمات تحريماً مؤبدة 20 جنساً، ويحرمنا بخمسة أسباب: بسبب سبق النبوة، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم محرمات على التأبيد دون بناته صلى الله عليه وسلم وأخواته. قال عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. والسبب الثاني هو النسب، والمحرمات بسبب النسب سبع. وابتدأ المصنف رحمه الله بهن، وهن من جهة الأصول ومن جهة الفروع ومن جهة الفروع الأبوين على ما يأتي إن شاء الله تعالى تفصيله. وسبع بسبب الرضاع كهؤلاء السبع، ومتممة، وأربع بالمصاهرة، فهؤلاء 19 امرأة على الإجمال، وعند التفصيل يزيد عددهم. وتمام العشرين هي الملاعنة أو الملاعنة. فابتدأ رحمه الله بمن تحرم بسبب النسب، ولا يذكرون المحرمات بسبب سبق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا انقطع أثره بعد موتهن رضي الله تعالى عنهن وأرضهن. المحرمات بسبب النسب للعلماء رحمهم الله طريقتان في معرفتهن: طريقة العد والإلحاق، وهي طريقة القرآن: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية. والإلحاق يلحقون الجدات بالأم، فإن الجدة أم في هذا الباب كما سيأتي. والطريقة الثانية طريقة الضبط، ولهم عبارات في ضبطهن، ضبط المحرمات بسبب النسب. ومما ذكره بعض الفقهاء أنه يحرم أو يحرم على الرجل أصوله وفصوله، وفصول أول الأصول وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول. أصوله وهي الأم والجدة، وفصوله وهن البنات وبنات البنات وبنات الأبناء، وفصول أول الأصول وهن الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت، وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول وهن العمات والخالات دون بناتهن أول فصل. أما بنت العمة وبنت الخالة فإنهن لا يحرم. وهذا الضابط يعيدنا إلى طريقة القرآن، وأنها أسهل. هناك ضابط آخر: كل نساء القرابة يحرمن على التأبيد، كل من تنتسب إلى نسبك تحرم عليك، إلا بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة، ويلحق بهن بناتهن فإنهن يبحن. وهذا الضابط أسهل، أو نمشي على ما سيأتي إن شاء الله في طريقة القرآن. قوله تحرم أبدا الأم، التحريم المحرمات على الأبد يحرم وطؤهن ويحرم العقد عليهن، يحرم وطؤهن بالحرام والعياذ بالله، أو بالشبهة، أو بملك اليمين، ومن ملكهن فإنهن يعتقن عليه ويحرم وطؤهن. ويحرم أيضا العقد، مجرد العقد عليهن حرام، لقوله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. وبدأ رحمه الله بالأم لشرفها، ولأن القرآن أيضا بدأ بها: حرمت عليكم أمهاتكم، وتحريمها دل عليه القرآن، وهو إجماع المسلمين وإجماع العقلاء جميعا. تحرم أبدا الأم، هذا هو المنصوص عليه في القرآن، ويلحق بها الجدات، الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم، أم أمك وأم أبيك يدخلون في قوله عز وجل أمهاتكم. فالله عز وجل ما قال حرمت عليك أمك، بل قال أمهات بالجمع، بينما في الميراث قال فلأمه، ما قال فلأمهاتكم، فلذلك يختلف هناك ميراث الجدة عن ميراث الأم. وأما هنا فتحرم الأم وأمهاتها وأمهات الآباء والأجداد، كلهم يدخلون في هذا اللفظ، سواء كانت وارثة أو لم تكن وارثة، سواء كانت الجدة وارثة أو كانت من الجدات الفاسدات التي لا يرثن. والضابط في الأمهات كل من ولدك أو ولدت من ولدك، من ولدك فهي أم تحرم عليك، كل من ولدك هي أمك، أو ولد من ولدك، ولدت أمك أو ولدت أباك أو ولدت جدك فهي داخلة في هذا يحرم. أو يقال كل أنثى لها عليك ولادة، لها عليك ولادة، ولدت منها أو ولد منها أصلك، أبوك أو جدك أو أمك أو جدتك، كلهن يدخلن في هذا، يحرمن على الرجل أمهاته وجداته وإن علونا، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم فهن أمهات. وقال في بني إسماعيل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك أمكم يا بني ماء السماء، فالجدة أم، كما أن الجدة أب، كما أن الجدة أب بالاتفاق في 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 غير الميراث، ففي الخلاف الذي مر معنا في درس الفرائض. قال من قبل الأم أو الأب وإن علت، وذكر الدليل حرمت عليكم أمهاتكم عقدا ووطنا، هذا الجنس الأول. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله والبنت وبنت الابن وبنتاهما، أي بنت البنت وبنت بنت الابن، من حلال وحرام وإن سفلت، وارثة كانت أو لا، لعموم قوله تعالى وبناتكم.
بعد الأصول انتقل إلى الفروع على ترتيب الآية، قال عز وجل وبناتكم، وهذا اللفظ يشمل البنت للصلب، ويشمل بنت الابن وبنت بنت الابن وبنت البنت وبنت بنت البنت، وإن سفلت وإن نزلنا، وارثة كانت كالبنت أو بنت الابن، أو غير وارثة كبنت البنت، فإنهن يحرم. وبنات البنات بنات، قال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، فابن البنت ابن، لكنه منع من الميراث فقط لعدم لأنه من ذوي الأرحام. وضابط البنات كل بنت أو كل أنثى لك عليها ولادة، أنت متسبب في ولادتها، كل بنت لك عليها ولادة فإنها محرمة عليك. قوله رحمه الله من حلال، هذا بالإجماع، بنت الرجل من الحلال، وهي المولودة بسبب عقد نكاح صحيح، هذه محرمة بإجماع المسلمين، أو كانت بنتا له من أمته المملوكة من ملك اليمين، محرمة عليه بإجماع المسلمين. والبنت قد تكون بعقد صحيح وهو عقد نكاح، أو عن ملك يمين، أو عن وطء شبهة، أو عن زنا، أو عن زنا. فالبنت بسبب ملك اليمين البنت، أو بسبب العقد النكاح الصحيح، فبالإجماع أنها محرمة، كذلك يلحق بها البنت التي تكون بوطء شبهة، وطء شبهة، لأنها تنسب إليه، كما لو تزوج أخته من الرضاع وولدت له فإنها تنسب إليه وتحرم عليه، مع أن الوطء وطء شبهة ليس وطئا حلالا محضا، فيه شبهة الحل لوجود العقد وشبهة الحرمة لأن الموطوة أخت له من الرضاع، أو كانت الشبهة في الطريق، لأن الشبهة قد تكون في العقد أو في الطريق أو في الفعل، في الطريق كان يعقد عليها بلا ولي ولا شهود، فهناك شبهة الطريق، هناك شبهة الفعل كان يظنها زوجته فيطأ امرأة وتحمل وتأتي ببنت، هذه البنت تحرم على الواطي هذا الذي هو أب له، كذلك تحرم عليه بنته من الحرام، لو زنى بامرأة وحملت وأتت ببنت فهذه البنت بنت زنا لا تنسب له، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، لكنها تحرم عليه عند أكثر أهل العلم، البنت من الزنا والأخت من الزنا، الأخت من الزنا لو زنى أبو البعيد وأتى ببنت فهي أخت لأولاده من الزنا، فالبنت من الزنا، الأخت من الزنا، العمة من الزنا لو كان الزاني هو الجد، الخالة من الزنا، كلهن يحرم على، كما تحرم البنت والأخت وبنت الأخ والعمة والخالة من النكاح من النسب الصحيح، فكذلك يحرمن بسبب الزنا، كذلك بنته التي نفاها باللعان عقد عقدا صحيحا وولدت امرأته بنتا ثم نفاها، إذا نفاها انتفت منه ولا تنسب إليه، تحرم عليه وإن كانت لا تنسب إليه. والدليل على تحريمهن دخولهن في قوله سبحانه وتعالى وبناتكم، فهي بنت وإن كانت من ماء حرام. خالف في هذا الشافعي رحمه الله فيما هو مشهور عنه، ومالك في رواية عنه، قالوا لا تحرم البنت من الزنا ولا الأخت من الزنا ولا العمة من الزنا لأنها أجنبية، ولأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل للزاني الحجر ولم يجعل له ولد، فلا تنسب إليه فيجوز وطئها. والصحيح أنها مشتبهة وفيها شبهة الحل وشبهة الحرمة، وقد نص الشافعي رحمه الله كما على كراهيتها تورعا كما قاله السبكي رحمة الله تعالى عليه في الابتهاج في شرح المنهاج. ولذلك قال هنا من حلال وحرام، هو يشير إلى هذا الخلاف، قال وإن سافلت كما تقدم. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله وكل أخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لقوله تعالى وأخواتكم،
هذه الثالثة، فبدأ بالأصول ثم الفروع، فروعه ثم فروع أبويه، فروع أبويك أو فرع أحدهما، أو فرع أحدهم، فروع أبيك أو أمك هم الأخوات، كل أخت محرمة سواء كانت شقيقة فرع لأبيك أو أمك، أو كانت لأب فرع لأبيك، أو كانت لأم. وضابط الأخت عند الفقهاء كل أنثى شاركتك في أصليك أو في أحدهما، شاركتك في أصليك وهي الشقيقة أو في أحدهما إما لأب أو لأم، كلهن يدخلن في قوله عز وجل وأخواتكم، وهذه ظاهرة. نعم. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله وبنتها أي بنت الأخت مطلقا، وبنت ابنها وبنت ابنتها وإن نزلت، لقوله تعالى وبنات الأخت.
نعم. وبنتها يعني بنت الأخت، ولو بدأ ببنت الأخ لكان أوفق للقرآن، فإن القرآن بدأ ببنات وبنات الأخ وبنات الأخت، لكن لأن من سبق يعني جرى على هذا الترتيب رحمة الله تعالى عليه. وبنتها أي بنت الأخت، بنت الأخت كل أنثى لأختك عليها ولادة، لأختك أو لأخيك، بنت الأخت كل أنثى لأختك عليها ولادة، سواء بنتها القريبة أو بنت بنتها أو بنت ابنها. قال أي بنت الأخ الأخت مطلقا، دائما مطلقا، قل بعدها سواء، سواء كانت بنت أخت شقيقة أو بنت أخت لأب أو بنت أخت لأم. كذلك وبنت ابنها، بنت ابن الأخت، ابن أختك له بنت تحرم عليك، وبنت بنتها، بنت بنت الأخت، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. قال عز وجل وبنات الأخت، وبنت أختك، أختك أنت خال لها وخال لبنتها أيضا. قال وإن نزلت. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه أي ابن الأخ وبنتها أي بنت بنت أي بنت بنت ابن أخيه وإن سفلت، لقوله تعالى وبنات الأخ،
مطلقة من كل جهة، بنت أخيك الشقيق أو لأب أو لأم، وضابطها كل أنثى لأخيك عليها ولادة، كل أنثى لأخيك عليها ولادة، بنت أخيك أو بنت بنته أو بنت ابنه، وبنت أخيك أنت عم لهم، بنات أخيك أنت عم لهم، وكذا بناته بنات بناته أو بنات أبنائه وبنات الأخ. نعم،
قال رحمه الله وكل عمة وخالة وإن علتا من جهة الأب أو الأم، لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم.
وكل عمة، هؤلاء فروع الأجداد، فروع الأجداد. العمة كل أنثى شاركت الأب أو الجد فهي عمة، أخت أبيك عمة وأخت جدك عمة، يدخلن كلهن في عماتكم، شاركت الأب أو الجد في أحد أصليه أو فيهما. والخالة كل أنثى شاركت الأم في أحد أصليها أو فيهما، أخت أمك خالة وأخت جدتك لأبيك خالة وأخت جدتك لأمك خالة، كلهن يندرجن في قوله وعماتكم وخالاتكم. عمة أبيك وجدك عمة، وعمة أمك عمة، عمة أمك لا يندرجن في الخالات، في العمات، وعمة جدتك عمة كذلك، وهذا يتصور وجوده. نعم، هذا هؤلاء سبع يحرمن بالنسب، سبع من العشرين مع ما ذكرنا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ينتقل الآن إلى السبب الثاني. قال
رحمه الله والملاعنة على الملاعن ولو أكذب نفسه فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين.
محرم بسبب اللعان، وقوله على الملاعن يعني لا تحرم على ابنه أو على أبيه بسبب الملاعنة، وإنما تحرم عليهما بسبب المصاهرة، فهي منكوحة أبيه أو منكوحة ابنه، فهنا قيد تحريمها على الملاعن، بسبب الملاعنة تحرم على الملاعن، لكنها قد تحرم على ابنه وعلى أبيه بسبب آخر وهو سبب المصاهرة. وهذا من دقة النص الفقهي، ما قال والملاعنة، الملاعنة إنما تحرم بسبب بهذا السبب على الملاعن، محرمة عليه تحريما مؤبدا، تحريما مؤبدا. والملاعنة التي قذفها زوجها بالزنا وليس له بينة، فليس له طريق إلا أن يجلد حد القذف أو أن يلاعن على ما في آيات سورة النور. هذه الملاعنة تحرم على التابيد. المحرمات السبع بسبب النسب يحرمن ويثبت لهن المحرمية، أما هذه فتحرم لكن لا محرمية، كأزواج النبي يحرمن لكن لا محرمية. والملاعنة على الملاعنة، كل أنثى محرمة إلى الأبد، كل أنثى محرمة إلى الأبد تكون، يكون الرجل الذي حرمت عليه محرما لها، سواء بالمصاهرة أو بالرضاع أو بالنسب، إلا هذه. في قوله والدليل على تحريمها تحريما مؤبدا حديث سهل بن سعد وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، مضت السنة على التفريق بين المتلاعنين، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: لا سبيل لك عليها، إن كنت صدقت فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهي أبعد عليك منها، لما طالب بالمهر. قوله ولو أكذب نفسه، هذا إشارة إلى الخلاف، من الفقهاء من قال لو أكذب نفسه فإن له أن يعود إليها، وهذا وما ذكره هو المشهور مذهب وهو مذهب الجمهور. نعم. قال: فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين، مضت السنة على التفريق بين المتلاعنين. قال الموفق رحمه الله: الملاعنة تحرم على الملاعن على التأبيد، لا نعلم أحدا قال بخلاف ذلك إلا ما كان من شذوذ. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم بالرضاع ولو محرما قال: ويحرم بالرضاع ولو محرما ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه.
هذا السبب الثالث، يحرم بالرضاع يعني بسبب الرضاع، لكن بشرطه، وشرطه أن يستكمل العدد وأن يكون في الزمن الشرعي. وفي هاتين المسألتين خلاف بين أهل العلم، ما هو العدد المحرم، هل هو 10 أو 5 أو 3 أو 1، فواحدة عند الجمهور و3 عند جماعة من أهل العلم، و5 على المشهور عندنا وعند الشافعية، و10 عند بعض السلف رحمهم الله تعالى، ويأتي هذا إن شاء الله في باب الرضاع. والمسألة الثانية أن يكون في زمنه، أن يكون في الحولين عند الجمهور، أو في 30 شهرا عند الحنفية رحمة الله تعالى على الجميع. فإذا تحققنا من وجود الرضاع المسبب للتحريم فإن الحرمة تنتشر، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فتعيد السبع التي تقدمنا نعيدهن هنا. قال: من الأقسام السابقة، فيكن 7. قال الموفق: لا نعلم في هذا خلافا. فالأم من الرضاع، وهذه منصوص عليها في القرآن: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ومثلها البنت من الرضاع وإن سفلت، ويلحق بالأم الجدات من الرضاع، والأخت من الرضاع وقد نص عليها القرآن، فنص في القرآن على الأمهات وأخواتكم من الرضاع، وبنات الأخي وبنات الأخت وعماتكم وخالاتكم من الرضاع كذلك. هذا التحريم دل عليه القرآن في الآية في الأمهات والأخوات، ودلت السنة على انتشار الحرمة في غيرهن ممن حرمنا بسبب النسب. قوله ولو محرما يعني ولو كان الرضاع محرما، والرضاع يكون محرما إذا كان عن إكراه أو غصب اللبن أو أرضع الصبي أو البنت إضرارا، فإن الصبية قد ترضع، قد تناول الثدي ترضع لإضرار، للإضرار، كأن يعقد على بنت صغيرة لا زالت في المهد فترضعها امرأة تسبب التحريم، ترضعها أمه أو أخته أو زوجته الكبيرة ترضع الصغيرة فتصير فتحرم هي وهي كذلك عليه. فإذا كان الرضاع محرما فإنه ينشر الحرمة كذلك، قوله ولو محرما. وما وقفت على خلاف هل يشير هنا بقوله ولو محرما، لا أدري من قال بأن الرضاع المحرم لا يحرم، هل قاله أحد من العلم؟ الله أعلم. قال ما يحرم من النسب من الأقسام السابقة للحديث وهو متفق عليه. وضابط انتشار الحرمة بسبب الرضاع ينتشر بين المرتضع وفروعه فقط، المرتضع وفروعه تنتشر فيهم الحرمة، مع من؟ مع أصول وفروع وحواشي المرضعة، وأصول وفروع وحواشي صاحب اللبن دون فروع الحواشي، يعني بنت عمه من الرضاع، بنت خاله من الرضاع، بنت عمته، بنت خالته من الرضاع لا يحرمن كما أنهن لا يحرمن بالنسب. هذا ضابط، لكن كما قلنا طريقة القرآن أسهل، العد أيسر في الضبط من الحد. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: إلا أم أخته وأم أخيه من رضاع، وإلا أخت ابنه من رضاع، فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع وأخيه من نسب، ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع أو ابنه الذي هو أخ المرتضع، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب.
وهذا التعليل ذكره في الأخير يرفع الحاجة للاستثناء، فإذا كان تحريمهن بسبب المصاهرة فإنهن لا يدخلن في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم على عمومه. وجه استثنائه أم أخته من الرضاع، أم الأخت من الرضاع لا تحرم عليك، أم أختك من الرضاع لا تحرم عليك، كما قلنا التحريم ينتشر بين المرتضع وأولاده فقط، وأما أمه وجداته وأخواته وإخوانه لا علاقة لهم برضاعه هو، التحريم ينتشر بينه وبين المرضعة وأولادها وأخواتها وأولادها وأخواتها وعماتها وخالاتها، وكذلك أصول وفروع صاحب اللبن. وإنما استثنى هنا لأن هذا الحكم يخالف أم الأخت من النسب، أم أختك من النسب، أم أختك من النسب وأم أخيك من النسب محرمة عليك، أم أختك من النسب محرمة عليك، لأنها إما أنها أمك أنت أو أنها زوجة أبيك، أم أختك زوجة أبيك أو أمك أيضا إذا كانت هذه الأخت تشترك معك في أبيك أو أمك. على كل حال هذا الكلام قد يسبب شيء من الصداع، لكن لو تأملها الإنسان استطاع إن شاء الله أنه يدركها. أم أختك من الرضاع، يعني امرأة أرضعت أختك، امرأة أرضعت أختك، يجوز لك أن تنكح هذه المرأة التي أرضعت أختك، وإنما تحرم على من؟ تحرم على أولاد أختك التي رضعت، تحرم على أولادها فقط، لأنها صارت جدة لهم من الرضاع، وأما أنت فهي أم لأختك من الرضاع، لا تنتشر الحرمة في حواشي المرتضع، لا تنتشر في حواشي ولا تنتشر في أصوله، أبوك من النسب له أن يتزوج أمك من الرضاع كما أنه تزوج أمك من النسب، وأخوك من النسب يتزوج أمك من الرضاع، لا تحرم عليه، وكذلك أبناء إخوتك وأبناء أخواتك. قال: إلا أم أخته وأم أخيه من رضاع، وإلا أخت ابنه، أخت ابنك من النسب، أخت ابنك من النسل، إما أنها بنت لك أيضا، أو أنها ربيبة. أخت ابنك من أمه ربيبة، أخت ابنك من زوجته من زوجة أبيك هي ربيبة، فهي محرمة. أو أنها تكون بنت لك، قال وإلا أخت ابنه من الرضع، يعني هذه امرأة أرضعت ابنك، أرضعت ابنك وأنت تريد أن تتزوج أختها، فلا تحرم عليك. فسر هذا رحمه الله بقوله فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع، يعني إن رضعت أنت من امرأة فإن هذه المرأة التي أرضعتك وبناتها لا يحرمن على أبيك من النسب، له أن يتزوج أختك من الرضع، وله ولأبيك أيضا يتزوج أمك من الرضع. قال وابنه الذي هو أخ المرتضع، لأنهن في مقابلة من يحرم المصاهرة بالنسب، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ويحرم بالمصاهرة بالعقد وإن لم يحصل دخول ولا خلوة زوجة أبيه ولو من رضاع، وزوجة كل جد وإن علا، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء.
هذا السبب الرابع، المحرمات على التأبيد بسبب المصاهرة. والصهر هم أهل بيت المرأة، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. هناك النسب الذي ينتسب إلى أبيك وأمك وأجدادك، وهناك المصاهرة، وهم قرابة الزوجة يسمون الأختان، قرابة زوجتك أختان، قال هذا ختن قرابة الزوجة. فعمر مثلا ختن للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه والد لحفصة. وقرابة الزوج بالنسبة للزوجة يسمون أحماء، أحماء المرأة، أخ الزوج وعم الزوج ووالد الزوج يسمون بالنسبة لزوجتك أحماء، هذا يعني من جهة اللغة. قال ويحرم بالمصاهرة. المحرمات المصاهرة أربع. أتينا في قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وفي قوله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وفي قوله سبحانه وتعالى في نفس الآية وأمهات نسائكم، وفي نفس الآية في قوله وربائبكم، هؤلاء أربع، منكوحة الأب أو الجد، ومنكوحة الابن، وأم الزوجة، وبنت الزوج على شرط في أحدهما كما سيأتي. هؤلاء الأربع ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، وواحدة لا تحرم وهي بنت الزوجة، لا تحرم إلا بالدخول، لقوله عز وجل اللاتي دخلتم بهن، فقيد تحريم هذه بالدخول، وما عداها يحرمن بمجرد العقد، ولذا نص عليه هنا فقال ويحرم بالمصاهرة بالعقد، يعني بمجرد العقد. وإن لم يحصل دخول ولا خلوة زوجة الأب، زوجة أبيه، زوجة أبيه. نشير هنا أيضا، يعني لو قال منكوحة الأب أيضا لكان أعم، لكن زوجة الأب التي عقد عليها أبوك بعقد صحيح هذا بالإجماع أنها تحرم عليك. لكن ماذا عن من زنى بها الأب؟ هل الحرام يحرم الحلال؟ لو زنى الأب هل تحرم هذه المرأة لأنها صارت منكوحة لأبيه على ابنه، أو وطئها الأب بشبهة؟ فهناك امرأتان تحرم على الرجل إذا وطئهما الأب، الأمة إذا وطئها أبوك ببلك اليمين حرمت عليك بالإجماع. وكذلك لو عقد على امرأته عقدا صحيحا حرمت عليك أيضا، ولو لم يكن هناك دخول ولا خلوة لعموم الآية. ولا تنكحوا ما نكح، والنكاح يطلق في اللغة على العقد وعلى الوطء، أو هو مشترك بينهما على خلاف تقدم في أول كتاب النكاح. قال: زوجة أبيه، زوجة أبيه، موطوءة أبيه، كما قلنا موطوءته بملك اليمين بالإجماع تحرم على أولاده، والمعقود عليها بعقد صحيح تحرم أيضا بالإجماع. الموطوءة وطئ امرأة بالشبهة، بشبهة في عقد أو بشبهة في طريق أو بشبهة في محل، تحرم أيضا على أولاده. وفيه خلاف عن الليث بن سعد رحمه الله، ووجهه في المذهب وقال به بعض الشافعية والمالكية، أشرنا إليه في كتاب الأقوال الشاذة. كذلك لو وطئ الأب امرأة في دبرها فهي منكوحة أب، تحرم أيضا على أولاده، على أبيه وعلى ابنه. واختلفوا في اللواط، أعاذنا الله وإياكم، هل ينشر الحرمة لو وطئ، لو فعل الفاحشة والعياذ بالله في غلام، هل تحرم عليه أمه وتحرم أم الواطي على هذا الغلام أو لا؟ فيه خلاف حتى في المذهب، سيشير إلى المصنف في آخر الباب. قال: زوجة أبيه، قوله ولو من رضاع إشارة إلى خلاف. فهل التحريم بالرضاع خاص بالمحرمات من النسب كما تقدم في السبع، أو أيضا ينتشر في المحرمات بسبب المصاهرة؟ نذكره إن شاء الله عند ذكر الحلائل. يلحق بزوجة الأب زوجة الجد، لأن الجد أب، ملة أبيكم إبراهيم. قال: وزوجة كل جد، كل امرأة عقد عليها عقدا فقط، الأب أو الجد، جدك لأبيك أو جدك من جهة أمك كان وارثا أو لم يكن وارثا، وإن على جد أبيك أو جد جدك فإنها تحرم عليك. قال: وإن على، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. والتحريم هنا علته الإكرام والتعظيم وحفظ حقوق الآباء. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولذلك استدل بعض الفقهاء بختام هذه الآية على أن الوطأ المحرم ينشر الحرمة لأنه فاحشة. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وتحرم أيضا بالعقد زوجة ابنه وإن نزل ولو من رضاع، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم.
هذه الثانية من المحرمات بسبب المصاهرة تحرم بإجماع المسلمين، زوجة الابن وإن نزل، زوجة ابنك أو ابن زوجة ابن ابنك أو زوج ابن بنتك، لأن ابن البنت ابن. وحلائل أبنائكم، زوجات الأبناء من أولاد البنين أو البنات من نسب أو رضاع، وارثات أو غير وارثات، يعني سواء كان الابن هذا الذي تحرم عليك حليلته، سواء كان وارثا كابن كزوجة ابن ابنك، أو لم يكن وارثا كابن البنت، فزوجته كذلك تحرم عليك. قوله ولو من رضاع، هذا باتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله، وهنا خلاف بين أهل العلم. هناك من خالف هذا الاتفاق، وأشهر من خالفه شيخ الإسلام رحمه الله، وهو على هذا جريء وأهل رحمه الله، وتبعه ابن القيم، واختاره ابن عثيمين من المتأخرين. فقالوا تنتشر الحرمة أيضا بسبب المصاهرة، في تنتشر الحرمة كذلك بسبب المصاهرة، لعموم قوله عز وجل: يحرم من رضاع ما يحرم من نسب. معنى هذا أن زوجة الأب من الرضاع، كل منكوحة نكحها أبوك من الرضاع تحرم عليك. من هو أبوك من الرضاع؟ زوج أمك من الرضاع صاحب اللبن. وكل امرأة عقد عليها ابنك من الرضاع أيضا تحرم عليك، لأنه يدخل عندهم في قوله وحلائل أبنائكم. كل امرأة عقد عليها ابنك من الرضاع، من هو ابنك من الرضاع؟ من رضع من زوجة من زوجاتك أو من سري من أمتك، لو رضع منها سار ابنا لك من الرضاع، فزوجته محرمة عليك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبينك وبين أبيك نسب، وبينك وبين ابنك نسب. هذا وجه قول الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، فهو إلحاق وقياس. وذهب شيخ الإسلام كما قلنا إلى أن التحريم بسبب الرضاع هنا لا يكون، وإنما تحرم زوجة الابن من الصلب وزوجة الأب الذي ينتسب إليه، وأما الأب من الرضاع فلا تحرم. واستدلوا بقوله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابك، فابنك الذي من الرضاع ليس من صلبك، فزوجته لا تحرم عليك، لو طلقها لك أن تنكحها، وزوجة أبيك لو طلقها لك أنت أبيك من الرضاع أو جدك من الرضاع لك أن تنكحها. الجمهور أجابوا قالوا قوله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أخرج الأبناء من التبني، فزوجة ابنك من التبني لك أن تنكحها. لكن أجيب عن هذا بأن الشرع أبطل التبني، فكيف يقيد بما علم بطلانه؟ بما علم بطلانه. وعلى هذا فعندهم حليلة الابن من الرضاع وزوجة الأب أو الجد من الرضاع يجوز نكاحها ولا يحرمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة. وأما قوله عز وجل وأمهات نسائكم، قالوا والأم من أم زوجتك من الرضاع، أمك أم زوجتك من الرضاع تحرم عليك أيضا بسبب أنها أم زوجة، وقد قال عز وجل وأمهات نسائكم فيشمل أمها من الرضاع أيضا. فأجيب بأن الأم لو كان يشمل الأم من الرضاع لاكتفى بهذا بقوله وأمهاتكم، لكن في أول الآية قال حرمت عليكم أمهاتكم، ثم بعدها قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فهذه غير هذه، هذه تقيد الأم من الرضاع تقيد، تحرم عليك أمك من الرضاع، أما هنا قال حرمت عليكم أمهاتكم على الإطلاق. كذلك في أم النسب قال فلأمه الثلث، فلأمه الثلث لا تدخل فيها الأم من الرضاع بإجماع المسلمين. وكذلك الأخت من الرضاع ليست أختا مطلقا، وإنما أخواتكم من الرضاع مقيدة. وكما قلنا هذا اختيار الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع، وهو أقرب والله أعلم، لأن الأصل عدم الأصل في النساء الحل، المحرمات محصورات والمباحات غير محصورات. وأما قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم فهذا عند الاشتباه، إذا كنت لا تدري هل هذه تحل أو لا تحل نقول الأصل في الأبضاع التحريم، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم المنع حتى يجيء الحل، كما قال ابن سعدي رحمة الله تعالى عليه. فهذه غير، فنقول هنا الأصل الحل، لأن الله يقول الأصل في من أراد أن ينكح امرأة أن هذه المرأة حل لك إلا أن تكون ممن ذكر من المحرمات، سواء كانت محرمة تأبيدا أو تقيدا، لأن الله عز وجل يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم وما وراء ذلكم أكثر بكثير. هذا ما يمكن أن يشار إليه في قوله ولو من رضاع، وهو يشير إلى خلاف شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه برحمته الواسعة. نعم. قال وحلائل أبنائكم. نعم.
قال رحمه الله: دون بناتهن، أي بنات حلائل آبائه وأبنائه، ودون أمهاتهن.
نعم. الاستثناء هذا فسره فرع عليه بقوله فتحل،
قال فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده، لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم.
هذا باختصار يمكن أن تضبطه بقولك: يجوز لك أن تنكح امرأة وأبوك ينكح أمها، أو أن تنكح امرأة وأبوك ينكح بنتها. قال فتحل له ربيبة والده، بنت زوجة أبيك تحل لك، بنت زوجة أبيك من غيره تحل لك، وبنت زوجة ولدك، أنت تنكح البنت وابنك ينكح أمها ممكن، وأم زوجة والده وولده كما قلنا يتزوج البنت والأب يتزوج أمها أو العكس، بقوله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وفي قراءة ابن عامر وغيره: وأحل، وأحل لكم يعني الله ما وراء ذلكم. نعم. وقراءة البناء على ما يسمي فاعله أوفق لقوله حرمت في أول الآية. نعم. الثالثة من المحرمات بالمصاهرة. نعم.
قال رحمه الله: وتحرم أيضا أم زوجته وجداتها ولو من رضاع بالعقد، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم.
هذه الثالثة التي تحرم بمجرد العقد وبعد الوط من باب أولى، أم الزوجة، أم زوجتك بمجرد أن تعقد عليها حرمت عليك هي وجدات زوجتك تحريما مؤبدا، وتثبت المحرمية. وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم. وفي المسألة خلاف روي عن زيد وعن ابن عباس أنها لا تحرم إلا بالدخول، إلا بالدخول، لقوله عز وجل: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فجعل القيد يشمل الربائب ويشمل أمهات النساء. والصواب أن قوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعود على أقرب مذكور وهن الحلائل، فهن اللاتي لا يحرمن إلا بالدخول، وأما أم الزوجة فبمجرد العقد تحرم. ولذلك يقول الفقهاء: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، يعني لا تحرم البنت إلا بعد الدخول بعد الدخول بأمها، لأنه قد يرى البنت ويعقد عليها ثم إذا رأى أمها طمع في الأم، والشريعة ما تريد هذا، الأم قد أخذت نصيبها، هذه أولى، فمجرد العقد حرمها عليه حتى ما ينقطع طمعه فيها وتثبت المحرمية بينهما. لكن لو خطب الأم وعقد عليها ثم لما رأى الربيبة أعجبته فله أن يطلق الأم وينكح بنتها، والشريعة تريدها، هذه أولى. فهنا لم تحرم لعدم الدخول، وهناك حرمت لوجود العقد. قال نعم.
قال رحمه الله: وتحرم أيضا الربائب، وهن بنتها، أي بنت الزوجة وبنات أولادها الذكور والإناث وإن نزلن من نسب أو رضاع بالدخول، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن.
قوله من نسب أو رضاع يشير إلى نفس الخلاف الذي تقدم عن شيخ الإسلام رحمه الله عليه: بنت الزوجة، بنتها وبنات أولادها، بنت بنتها، بنت ابنها، فهن كلهن ربائب. ولذلك قال ما لم يقل وربيبتكم وربائبكم،
فبنت الربيبة ربيبة، وبنت ابن الربيبة ربيبة، وبنت بنت الربيبة ربيبة. لكن هذا هو القرآن العظيم، كلمة واحدة تفرع عليها الكثير. قال شيخ الإسلام: لا أعلم في ذلك نزاعا، لكن زوجة الربيب تباح، زوجة ربيبك يجوز لك لو طلقها أن تنكحها، زوجة ولد زوجتك لا تحرم عليك، بخلاف زوجة الإبر كما تقدم. قال: وبنات أولادها الذكور والإناث. قال هنا بالدخول، بالدخول. قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الدخول هنا ماذا؟ دخلتم بهن، ما المقصود به؟ هل هو المقصود الوطء أو الاستمتاع؟ فتحرم الربيبة، تحرم الربيبة بالنظر بشهوة لأمها أو بتقبيلها أو النظر بشهوة إلى فرجها. فعندنا، وهو مذهب الظاهرية وأحد قولي الشافعي، لا تحرم الربيبة إلا بالوطء. ولذلك قال هنا، قال بالدخول، يعني هنا الوطء. وعند الجمهور أن أم الزوجة تحرم باللمس لشهوة، بالقبلة لشهوة، بالنظر الفرجي لشهوة. وهنا في اختلاف في المذهب في استحقاق المهر كاملا، سيأتي معنا استحقاق المهر كاملا، تستحقه بمجرد الخلوة، ليس بالعقد بل بالخلوة. فإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فلهن نصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. مفهومها إذا كان الطلاق بعد المسيس فلها المهر كامل، لكن هناك ألحق بالمسيس الخلوة، على خلاف سيأتي إن شاء الله في موضعه. هنا الدخول، هناك قال من قبل أن تمسوهن، هنا قال اللاتي دخلتم بهن، فحملوه على 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 الوطء، وهو مذهب أهل الظاهر كما قلنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرضت عليه إحدى أمهات المؤمنين، ما أدري هي أم حبيبة أو عرضت عليه أختها
أم حبيبة
تريد أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنها لا تحل لي، إنها لا تحل لي. وقال في بنت حمزة إنها ابنة أخي من الرضاعة، قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ولا أخواتكن. نعم.
قال رحمه الله: فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبحن، أي الربائب، لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم.
فإن هذا التفريع، يعني فرع على هذا، إذا قلنا لا تحرم بنت الزوجة إلا بالدخول بأمها، فإنها لو بانت الزوجة التي عقد عليها بانت ولم يقل طلقها، قد تبين بغير الطلاق بفسخ أو بطلاق وخرجت من العدة، جاز له أن ينكح بنتها، جاز له أن ينكح الربيبة سواء كان بنتها أو بنت من بنات أولادها. فإن بانت الزوجة قبل الدخول، وأما بعد الدخول فلا. إن صاحب العقد خلوة أو نظرة أو قبلة فعل الخلاف الذي تقدم، وهو روايتان في المذهب. قوله: ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة، يعني ماتت المعقود عليها، عقد عليها وماتت، له أن ينكح بنتها، قال أبحنا يعني الربائب. نعم.
سلام عليكم. قال رحمه الله
للآية، الآية ظاهرة، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولم يدخل بها لماذا؟ بسبب البينونة، بسبب موت الأم أو بسبب طلاقها أو بسبب فسخ النكاح. نعم.
قال رحمه الله ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه أمها وبنتها وحرمت عليه وحرمت على أبيه وابنه.
نعم، هذا يشير إلى الخلاف الذي يعني ألمحنا إليه سابقا، وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. الشافعي ومالك في رواية عنه قال الحرام لا يثبت في تحريم المصاهرة، وهو ظاهر كلام الخرقي عندنا في المذهب. قالوا لا يكون التحريم إلا بنكاح صحيح، إذا عقد أبوك على امرأة عقدا صحيحا حرمت عليك، أو عقد ابنك على امرأة عقدا صحيحا حرمت عليك. وروي عند ابن ماجه حديث الحرام لا يحرم الحلال أو فيما معناه، لكنه ضعيف جدا. وزاد بعض الأصحاب فيما ينشر الحرمة الوطء باللواط كما قلنا، وهو المذهب، وعليه فتحرم بنته، بنت هذا المفعول به تحرم عليه، وأمه كذلك تحرم عليه. والصحيح أن هذا الوطء المحرم يعني فعل الفاحشة، ولا يقال لواط نسبة إلى لوط عليه السلام، فهو بريء منهم ومن فواحشه، لكن يقال من فعل فعل قوم لوط. فهو بهذه الجملة الأخيرة يشير إلى مثل هذا الخلاف بين أهل العلم. لكن في جانب النكاح يتورع الإنسان إذا وقع شيء مما فيه خلاف، فإنه يسلك الاحتياط. فبنت زوجة ابنه من الرضاع يتجنبها، وزوجة أبيه من الرضاع يتجنبها، لو طلقها أبوه من الرضاع لا ينكحها، لكن لا ينظر إليها ولا يخلو بها، فنعمل الاحتياط في الجانبين. وهذا له أصل في حديث سودة رضي الله تعالى عنها، في حديث عائشة في قصة سعد بن أبي وقاص وجعفر وعلي، في اختصامهم في بنت التي بسبب زنا عتبة بن أبي وقاص، فإنه اختصمه عبد بن زمعة في، فهذا قال ابنة أخي عهد إلي أنها ابنته، يقوله سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه، عتبة بن أبي وقاص مات كافرا وزنى بأمة زمعة، فجاءت ببنت، فهذا يدعيها سعد أنها بنت أخيه، وابن زمعة يقول هذه بنت أبي ولدت على فراش أبي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الفراش، لكن قال لسودة احتجبي، يعني حكم أنها أخت لسودة على أنه هو كان ابنا، على أنه أخ لسودة، ومع ذلك قال لسودة احتجبي منه، لأنه رأى الشبه البين بالزاني بعتبة بن أبي وقاص. فيمكن أن يعمل الأصلان في المسألة الواحدة، فنقول لك من جهة الأصل يجوز لك أن تنكح لا تحرم عليك، لكن لا تنظر إليها واتق نكاحها، خروج من خلاف العلماء، فإن الخروج من خلافهم مستحب. ونقف عند هذا، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمن أخذنا عنه أو أخذ عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.